أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 61 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع الباب 15 من كتاب رياض الصالحين، باب في المحافظة على الأعمال، باب في المحافظة على الأعمال. بدأ الشيخ عليه سحائب الرحمة والرضوان الباب بآيات من كتاب الله عز وجل كما هو دأبه دائما. قال الله تعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبله. نأتي إلى الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحافظة على الأعمال، يعني الأعمال الصالحة. يجيء هذا الباب بعد باب كثرة طرق الخير وباب الاقتصاد في الطاعة والتوافق بين الأبواب واضح والتناسب بينها ظاهر. لما ذكر رحمه الله تعالى باب الاقتصاد في الطاعة وأن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه في العبادة، وإنما يكون متمشيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أعقبه بهذا الباب الذي فيه المحافظة على الطاعة، وذلك أن كثيرا من الناس ربما يكون نشيطا مقبلا على الخير فيجتهد، ولكنه بعد ذلك يفتر ثم يتقاعس ويتهاون. وهذا يجري كثيرا للشباب، لأن الشباب يكون عنده اندفاع قوي أو تأخر شديد، إذ أن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة دون التعقل، فتجد الواحد منهم يندفع ويشتد في العبادة ثم يعجز أو يتكاسل فيتأخر. ولهذا ينبغي للإنسان كما نبه المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون مقتصدا في الطاعة غير منجرف، وفي ذات الوقت أن يكون محافظا عليها، لأن المحافظة على الطاعة دليل على الرغبة فيها، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمر عليها كان هذا دليلا على محبته وعلى رغبته في الخير. ومن بعد بيان التناسب في العنوان وذكر معناه نأتي إلى الآيات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة آيات في صدر هذا الباب، منها قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. امرأة تغزل فغزلت غزلا جيدا قويا متينا، ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه أنكاثا حتى لم يبق منه شيء. كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد ثم بعد ذلك ينقضها فيدعها، نسأل الله العافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكذلك ذكر رحمه الله تعالى عن بني إسرائيل قول الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، أي ما استمروا عليها ولا رعوها ولكنهم أهملوها. وقوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني طال عليهم الأمد أي الزمن بالأعمال فقست قلوبهم وتركوا الأعمال والعياذ بالله. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على العمل وألا يتكاسل وألا يدعه، بل يستمر على ما هو عليه. وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضا في أمور العادة، فينبغي ألا يكون للإنسان في كل ساعة وجهة وفي كل ساعة له فكر، بل يستمر ويبقى على ما هو عليه ما لم يتبين الخطأ. فإن تبين الخطأ فلا يقر عليه، فلا يقر الإنسان نفسه على خطأ، لكن ما دام الأمر لم يتبين فيه الخطأ فإن بقاءه على ما هو عليه أحسن وأدل على ثباته، وعلى أنه رجل لا يخطو خطوة إلا عرف أين يضع قدمه وأين ينزعها. وبعض الناس لا يهتم بأمور العادة، فتجد كل يوم له فكر وكل يوم له نظر، وهذا يفوت عليه الوقت ولا تستقر نفسه على شيء. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه، من بورك له في شيء فليلزمه، من بورك له في شيء فليلزمه، فليلزمه كلمة فليلزمه كلمة عظيمة، يعني إذا بورك لك في أي شيء يكون فالزمه ولا تخرج عنه مرة هنا ومرة هنا، فيضيع عليك الوقت ولا تبني شيئا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره. فهذه لفتة إذن سريعة حول هذه الآيات التي أراد المؤلف أن يذكر بالمعنى المراد فيما يرتبط بالمحافظة على الأعمال. اجتزأنا منها ما هو مراد دون أن نقف على تتمتها، كأن ذكر المؤلف رحمه الله الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهذا معنى جميل احتاج إلى استحضار قلب، ولكن ذكرنا المراد في بقية الآية ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، أسأل الله العافية. والآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين المراد بها الموت، يعني استمر على الأعمال حتى الموت. ولا تفهم اليقين هنا بالمعنى الإيماني، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وتترك العبادة مثل حال مشايخ الطرق، يقول لك الشيخ وصل، وصل فين؟ وصل سقر، ويترك العبادة ولا يصلي. الشيخ بروح يصلي وراء عند الكعبة، وشيخ الكعبة بتيجي تصلي حواليه، وحاجة كذا يعني، نسأل الله السلامة والعافية. نأتي إلى الأحاديث. الحديث الأول في الباب، وطبعا قبل ذكر الحديث الأول برقمه، الشيخ ذكر بعض الآيات، جزءا من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو جزء من حديث ذكر في الباب السابق، يعني بعد ذكر الآيات قال: وعن عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وهذا الجزء من الحديث سبق في الباب السابق، الباب السابق باب في الاقتصاد في العبادة، وذلك في جزء من حديث بتمامه عن عائشة أو عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات. ونحن نقول هذا في ظل حديث الشيعة وفي ظل هجمتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة عامة، وعلى السيدة عائشة رضي الله عنها بصفة خاصة. نعم، الشيعة الآن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعربدون في الأرض دون أن يجدوا من يصد ولا من يرد. كنا بفضل الله تعالى نتصدى لهم في مصر، فكان إذا عملوا شيئا في السراديب وفي جحور الديب، لكن الآن من الذي يمنع أي فكر منحرف في الدنيا؟ بل هناك تشجيع على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، لأن لا ندري إلى أين مصر ذاهبة، لا ندري، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. حديث الذي روته السيدة عائشة أنا أذكر جيدا أني ذكرته في الباب، في الباب السابق، ولكني لا أكاد أراه أمامي، أردت أن أذكره بطوله، لكن لم يتيسر لي ذلك. فنأخذ الجزء الذي أشار إليه المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان، بارك الله فيك يا شيخ علي، الذي هو: وكان أحب العمل إليه صلى الله عليه وسلم، أحب، لا، كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. قال الشيخ: وقد سبق في الباب قبله، نعم، وكنت آخر ما شرحته في اللقاء السابق، لكن ربما خداع النظر جعلني لم أستطع أن آتي به. وكان حب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وهو كقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والمعنى واضح: مداومة على العمل الصالح، مداومة على العمل الصالح وإن قل، مقتصدا في العبادة لكنه مستمر. أي نعم، جزاك الله خيرا، كأنه في أول الباب وليس في آخره. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة لا تنام. فذكرت من صلاتها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال ما، قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا. وكان أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا، وذكرنا في هذا الباب من الأحاديث الشيء الكثير فيما يدعم صاحبه، فيما يدعم بعضه بعضا. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة لا تنام. فذكرت من صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان صلى الله عليه وسلم أحب، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وطبعا حديث الرهط الثلاثة، وحديث ألك المتنطعون، وحديث ابن عمر، بل ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، مما يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه مقتصد لا غلو ولا تفريط، حتى يتمكن من الاستمرار عليها. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وهذا في باب الاقتصاد في العبادة من بعد كثرة طرق الخير، يأتيك هذا الباب، باب المحافظة على الأعمال، باب المحافظة على الأعمال، والذي ذكرنا منه الآيات، ولكن اقتصدنا في الشرح أيضا، وإلا فكل آية من هذه الآيات العظيمة تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن مقصود الشيخ هو أن أشير إلى القرآن قبل السنة، وأن يتبرك بذكر الآيات، ثم يذكر لنا الأحاديث التي تناسب عنوان الباب. نعم، ومن هذه الأحاديث كان هذا الشاهد جعله مع ذكر الآيات، ومر عليه مرور الكرام لأنه سبق شرحه في الباب السابق، باب الاقتصاد في الطاعة، والتي فيها أمثلة جميلة لوسطية هذا الدين وعظمته، فليتنا نقف عند هذه الوسطية بلا إفراط ولا تفريط، وبلا تشدد ولا تسيب، وبلا جور ولا بخس، ولا شطط ولا وكس، ذلك أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لم يحافظ على دابته، ولم يصل إلى مهمته ولا تحقيق غايته. وفي الحديث الذي يكون برقم 53 بعد 100 في الكتاب الأول في الباب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. حديث يرويه لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو؟ من أعز الله به هذا الدين، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو على كل حال من هو أشد من تبغضه الشيعة، ولم ينل أحد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأذى ما ناله عمر بن الخطاب وعائشة بنت أبي بكر في المقام الأول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سبحان الله، كنت في المدينة وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام باب يسمى باب عمر بن الخطاب، أبدا ما يدخل منه الشيعة، أبدا يدخلون من باب الملك فهد، من باب السلام، من أي باب، لكن عمر بن الخطاب لا. فقال أحد الإخوة: رحمك الله يا عمر بن الخطاب، رحمك الله يا عمر بن الخطاب، الشياطين تهرب منك حيا وميتا، الشياطين تفر منك حيا وميتا. وسبحان الله، مزيد من الأذى لعمر الخطاب حتى لا ينقطع أجره بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل، لأنك أنت مثلا تصلي قيام الليل، تصلي قيام الليل، في ليلة أنت تعبت، في ليلة أنت نمت، جالس تنتظر حتى تقوم للصلاة فغلبك النوم، فلم تستيقظ حتى طلع الفجر، تترك قيام الليل هذا الذي هو شرف المؤمن والذي هو له من المناقب ما سبق بيانه في أبواب قد ذكرت من قبل؟ لا، من باب المحافظة على الأعمال عندك وقت للضحى، صلي في ركعتين بنية الضحى من بعد ما ترتفع الشمس، ثم صلي ما شاء الله لك أن تصلي ضحى وفي نفس الوقت قيام ليل، يكون كالقضاء لقيام الليل، حتى لا يضحك عليك الشيطان ويجعلك بعد ذلك تترك قيام الليل وخلاص، خلاص هو ليل وليس نهار، لا، يجوز قضاء الليل بالنهار. من نام عن حزبه من الليل، تتعود تقرأ جزء جزئين، نصف جزء، الحزب بمعناه الاصطلاحي اللي هو نصف الجزء. كلمة حزب هنا ليس يراد بها أن القرآن مثلا عبارة عن 30 جزءا، كل جزء عبارة عن حزبين يكون 60 جزءا، كل حزب عبارة عن 120 ربعا، لا، إنما الحزب هنا ما كان يحزبه النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه في قراءة القرآن 5 أو 7، يعني يكون ختم القرآن، أو الصحابة في اللي كان حزبه يعني أكثر من هذا أو أقل. حزب عثمان كان القرآن يوتر به في ليلة، يبدأ ركعته بالفاتحة ويختمها بالناس، هذا حزبه. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يحزب القرآن 7 الطوال والمثاني والمئين والمفصل أو نحو هذا. فكلمة عن حزبه، من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه، يعني قرأ ركعتين، صلى ركعتين وقرأ، صلى ركعتين كمان، هو متعود 8 ركعات، بعد الـ4 ركعات جلس يعمل استراحة فغلبه النوم، أو راح يصلي فلم يجد، يعني مثل الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، من نام في صلاته فليرقد، فلعله أن يدعو لنفسه فيدعو عن نفسه، ولعله يستغفر فيلعن نفسه. فهو حدث معه هذا لإجهاد أو لنحوه، فيقوم في ضحى اليوم الثاني يقرأ هذا الشيء الذي فاته من حزبه، من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت الضحى، وهو ما شاء الله طويل، من بعد ما ترتفع الشمس قدر ربع ساعة أو ثلث، هو قدر رمح أو رمحين، إلى وقت الزوال اللي هو قبيل صلاة الظهر بلحظات يمكن أن نجعلها 10 دقائق. كل هذا الوقت تستطيع أن تصلي فيه الضحى إن كنت قمت الليل، وتستطيع أن تقضي فيه قيام الليل إن كنت نمت عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كأنما قرأه من الليل، يعني فكأنما صلاه في ليلته في وقته، لأنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا كان يعتاد شيئا من العبادة أن يحافظ عليها ولو بعد ذهاب وقتها. والحزب معناه هو الجزء من الشيء، ومنه أحزاب القرآن، ومنه أيضا الأحزاب من الناس يعني الطوائف منهم. فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل ولكنه نام عنها أو عن شيء منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما صلاه في ليلته. ولكن إذا كان يوتر في الليل فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر، ولكنه يشفع الوتر أي يزيده ركعة. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات فليقضي 4، وإذا كان من عادته أن يوتر ب5 فليقضي 6، وإذا كان من عادته أن يوتر ب7 فليقضي 8، وهكذا. يعني ماذا يقال؟ مسألة الوتر، الوتر أيضا يقضى إلى ما قبل ظهر اليوم الثاني، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار 12 ركعة. كان صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار 12 ركعة. والقضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مقيد بأحاديث تدل على أن صلاة الفجر لا صلاة بعدها حتى تطلع الشمس، ولا بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. فيقيد عموم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي ذكرناه، وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وقد يقال بأنه لا يقيد، لأن القضاء متى ذكره الإنسان قضاه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير، وألا يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه، أما ما لا يمكن قضاؤه فإنه إذا نسيه سقط، مثل سنة دخول المسجد التي تسمى تحية المسجد. إذا دخل الإنسان المسجد ونسي وجلس وطالت المدة فإنه لا يقضيها، لأن هذه الصلاة سنة مقيدة بسبب، فإذا تأخرت عنه سقطت سنتها. وهكذا كل ما قيد بسبب فإنه إذا زال سببه لا يقضى إلا أن يكون واجبا من الواجبات كالصلاة المفروضة، وأما ما قيد بوقت فإنه يقضى إذا فات كالسنن الرواتب، لو نسيها الإنسان حتى يخرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر الأيام البيض فإنه يقضيها بعد ذلك، وإن كان صيام ثلاثة أيام من الشهر واسعا فتجوز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، لكن الأفضل في الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والله الموفق. باب المحافظة على الأعمال، وفيه الحديث الرابع والخمسين بعد المئة من الكتاب الثاني في الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، رواه مسلم. وفي الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ساق المؤلف هذا الحديث في باب الاستقامة على الطاعة ودوامها وأن الإنسان لا يقطعها، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو ألا يكون مثل فلان، ويحتمل هذا الإبهام يعني شيء مبهم أن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب ألا يذكر اسم الرجل، ويحتمل أنه من عبد الله بن عمرو أبهمه لئلا يطلع عليه الرواه، ويحتمل أنه من الراوي بعد عبد الله بن عمرو. لا تكن مثل فلان، من فلان مبهم، من النبي عليه الصلاة والسلام أو من عبد الله بن عمرو أو من الراوي بعده، وأيا كان ففيه دليل على أن المهم من الأمور والقضايا القضية نفسها دون ذكر الأشخاص. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن ينهى عن شيء فإنه لا يذكر الأشخاص، وإنما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وما أشبه ذلك. وترك ذكر اسم الشخص هنا فيه فائدتان عظيمتان: فائدة الأولى الستر على هذا الشخص، والفائدة الثانية أن هذا الشخص ربما تتغير حاله فلا يستحق الحكم الذي يحكم عليه في الوقت الحاضر، لأن القلوب بيد الله تعالى. فمثلا هب أنني رأيت رجلا على فسق، فإذا ذكرت اسمه فقلت لشخص: لا تكن مثل فلان يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو ما أشبه ذلك، فربما تتغير حال هذا الرجل ويستقيم ويعبد الله فلا يستحق الحكم الذي ذكرته من قبل. فلهذا كان الإبهام في هذه الأمور أولى وأحسن لما فيه من الستر ولما فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل فترك قيام الليل التحذير من كون الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يدعه، فإن هذا قد ينبئ عن رغبة عن الخير وكراهة له، وهذا خطر عظيم. وإن كان الإنسان قد يترك الشيء لعذر، فإذا تركه لعذر فإن كان مما يمكن قضاؤه قضاه، وإن كان مما لا يمكن قضاؤه فإن الله تعالى يعفو عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وكذلك إذا تركه لعذر فإنه يقضيه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي ساقه المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ترك قيام الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر 11 ركعة، فإذا قضى الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه فإنه يقضي هذه الصلاة، لكن لما فات وقت الوتر صار المشروع أن يجعله شفعا. وبناء على ذلك فمن كان يوتر 3 ونام عن وتره فليصلي في النهار 4، أو إذا كان يوتر 5 فليصلي 6، وإذا كان يوتر 7 فليصلي 8، وإن كان يوتر 9 فليصلي 10، وإن كان يوتر 11 ركعة فليصلي 12 ركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا فهم من الحديث. وفي هذا دليل على فائدة مهمة، وهي أن العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنها تقضى، أما العبادة المربوطة بسبب فإنه إذا زال سببها لا تقضى. ومن ذلك سنة الوضوء مثلا، إذا توضأ إنسان فإن من السنة أن يصلي 2 ركعة، فإذا نسي ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه. كذلك إذا دخل المسجد وجلس ناسيا ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن تحية المسجد تسقط عنه، لأن المقرون بسبب لا بد أن يكون مواليا للسبب، فإن فصل بينهما سقط. والله أعلم، والله الموفق سبحانه وتعالى. والشيخ هنا قد اقتصد في ذكر الأحاديث التي أوردها في هذا الباب، وشرع في باب يرتبط بها، الباب 16، باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صلى الله عليه وسلم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها بهذه الآيات الكريمة. وما المراد بالسنة؟ يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته التي كان عليها في عبادته وأخلاقه ومعاملاته، فهي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هذه هي السنة، وتشمل بهذا التفسير المستحب والواجب. ويطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يترجح فعله على تركه، وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فلا بد من علم ولا بد من عمل. ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعلمها، وعليه فيكون الأمر بالمحافظة على السنة أمرا بالعلم وطلب العلم. وعليه فيكون الأمر بالمحافظة على السنة أمرا بالعلم وطلب العلم. وطلب العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة. أما فرض العين فهو علم ما تتوقف العبادة عليه، يعني العلم الذي لا يسع المسلم جهله، مثل العلم بالوضوء، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج وما أشبه ذلك. فالذي لا يسع المسلم جهله فإن تعلمه يكون فرض عين، ولهذا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو مال، ولا نوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ليس ذا مال. كذلك الحج، نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحج لأنه سوف يحج، ولا نوجب على الآخر أن يتعلمها لأنه غير مستطيع للحج. أما فرض الكفاية فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة، يعني هو العلم الذي لو ترك لضاعت الشريعة، فهذا فرض كفاية. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فإذا قدر أن واحدا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم وصار يفتي ويدرس ويعلم الناس، صار طلب العلم في حق غيره سنة، وهم القسم الثالث. إذن طالب العلم يدور أجره بين أجر السنة وأجر فرض الكفاية وأجر فرض العين. والمهم أن لا يمكن أن نحافظ على السنة وآدابها إلا بعد معرفة السنة وآدابها. كان هذا حول عنوان الباب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها بعض العلماء آية المحنة، أي آية الامتحان، لأن الله تعالى امتحن قوما ادعوا أنهم يحبون الله الحمد لله. لأن الله تعالى امتحن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، قالوا نحن نحب الله، وهي دعوة يسيرة، لكن على المدعي البينة. يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن ادعى محبة الله وهو لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس صادقا. يهديكم الله ويصلح بالكم. فالكل يمكن أن يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما الدليل على ذلك؟ وأين البينة التي تؤكد تلك المحبة؟ إذن قيل في أسباب نزول الآية أن قوما ادعوا محبة الله فنزلت هذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن ادعى محبة الله وهو لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فليس صادقا بل هو كاذب. فعلامة محبة الله سبحانه وتعالى أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلامة محبة الله سبحانه وتعالى أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه بقدر تخلفك عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون نقص محبتك لله. وما ثمرة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء ذلك في الآية نفسها يحببكم الله، فهذه هي الثمرة، أن الله يحبك، لا أن تدعي محبة الله. فإذا أحبك الله فإنه لن يحبك إلا إذا أتيت ما يحب. فليس الشأن أن يقول القائد أنا أحب الله، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله عز وجل هو الذي يحبك. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبابه، وهذا هو الشأن. وإذا أحب الله الشخص يسر له أمور دينه ودنياه. ورد في الحديث أن الله إذا أحب شخصا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلونه ويكون إماما لهم. إذن محبة الله هي الغاية، ولكنها غاية لمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، غاية لمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله. فالحب لله طاعة، وحب رسوله عليه الصلاة والسلام اتباع، ولا يكون هذا مجرد ادعاء تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية وإن كانت في سياق قسمة الفيء يعني المال الذي يؤخذ من الكفار، يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول يعني ما أعطاكم من المال فخذوه ولا تردوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي لا تأخذوه. ولهذا بعث الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة في سنة من السنوات، فلما رجع أعطاه فقال يا رسول الله تصدق به على من هو أفقر مني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني لا يأتيك هكذا فلا تتبعه نفسك. فما أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذه، وما نهانا عنه انتهينا عنه. وهذه الآية وإن كانت في سياق قسمة الفيء فإنها كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية، يعني عامة وليست خاصة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما أحله النبي صلى الله عليه وسلم لنا فإننا نقبله ونعمل به على أنه حلال، وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه ونتركه ولا نتعرض له. فهي وإن كانت في سياق الفيء فهي عامة تشمل هذا وهذا. كما ذكر الآية الكريمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني بالأسوة القدوة والحسنة التي ضد السيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتنا، ولنا فيه أسوة حسنة، وكل شيء تتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير وحسن، ويشمل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معنيين. المعنى الأول هو أن كل ما يفعله فهو حسن فالتأسي به حسن. الثاني أننا مأمورون بأن نتأسى به أسوة حسنة، لا نزيد على ما شرع ولا ننقص عنه، لأن الزيادة أو النقص ضد الحسن، ولكننا مأمورون بأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، وكل شيء نتأسى به فيه فإنه حسن، يعني بلا زيادة ولا نقصان. وأخذ العلماء من هذه الآية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها ويقتدى بها ويقتدى به فيها، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، فما قام الدليل على أنه خاص به فهو مختص به، في مثل قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى أن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام فهو من خصائصه. كذلك أيضا الوصال في الصوم، أي أن يسرد الإنسان صوم يومين بلا فطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال يا رسول الله إنك تواصل يعني فكيف تنهانا، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، وفي لفظ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني يطعمه الله ويسقيه بما يمده به من ذكره وتعلق قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يطلبه. ونحن نعلم الآن أن الرجل لو شغل بأمر من أمور الدنيا نسي الأكل والشرب، حتى إن الشعراء يتمثلون بهذا بقولهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أن أحاديثك بها إذا قامت تتحدث ألهاها ذلك عن الشراب وعن الزاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقوة تعلقه بربه إذا قام من الليل يتهجد، فإن الله تعالى يعطيه قوة بما يحصل له من الذكر تكفيه عن الأكل والشرب، أما نحن فلسنا كهيئته، ولهذا منع الوصال بالنسبة لنا، فاستبان أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر تلك الخصائص. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآيات التي ساقها المؤلف دالة على المحافظة على السنة وآدابها، ومنها هذه الآية الكريمة التي لها صلة بما قبلها، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله تعالى بطاعته وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، وأولي الأمر منا طاعة مقيدة. وأولي الأمر يشمل العلماء والأمراء، لأن العلماء ولاة أمورنا في بيان دين الله، والأمراء ولاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله، ولا يستقيم العلماء إلا بالأمراء ولا الأمراء إلا بالعلماء. فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله، والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء وأن يخوفوهم بالله وأن يعظوهم حتى يطبقوا شريعة الله في عباد الله عز وجل. هذا أمر قد سبق. ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إن اختلفتم في شيء من الأشياء فليس قول بعضكم حجة على الآخر، ولكن هناك حكم الله عز وجل وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، فعليكم بالرجوع إلى حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الرجوع إلى الله فهو الرجوع إلى كتابه إلى القرآن العظيم، وأما الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم، إن كان حيا بمراجعته شخصيا، وإن كان ميتا فبمراجعة ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا حث على الرجوع إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. فالرجوع إلى الله ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة، مهما ظن الظان أن الرجوع إلى الكتاب والسنة يشكل أمرا قد يعجز الناس وقد لا يطيقون ذلك، فهذا ظن خاطئ لا قيمة له. فبعض الناس يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله، ولم يعلم هؤلاء أن الإسلام حاكم وليس محكوما عليه، وأن الإسلام لا يتغير باختلاف الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص. الإسلام هو الإسلام، والإسلام لا يساير الناس، وإنما يجب على الناس أن يسايروا الإسلام، وأن الإسلام هو يسير الناس ويسير الحياة. فإن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فلنرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن مآلا وأحسن عاقبة. وأما من لم يفعل هذا فهو ممن زعم الإيمان وليس له فيه نصيب. لهذا قال الله بعدها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فلا وربك لا يؤمن وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلم تسليم، التسليم التام والإذعان الكامل والانقياد المطلق لله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه آيات تحتاج إلى وقفة مع قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى آخر ما ذكر في هذا الباب، في باب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم سنته من القرآن. وفي هذا رد على منكر السنة الذين يقولون نكتفي بالقرآن والقرآن هو الذي يحضن على ذلك. أطلت هذا اللقاء شيئا ما، لكن يعني ما أستطيع أن أواصل الكلام حول هذه الآيات فضلا عن الحديث، وهذا موضوع لقاءاتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.